الآخر أن يقول لا أنا ما أريد أن أتب، نقول إذا نقطع. قد يقول قال كيف قلتم هذا؟ نقول أليس للصيام أركان؟ قال بلى. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قطع. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتب. أما هل علمتم بأن الرجل يصوم ويأكل ويشرب ويقول أنا أريد أن أتم الصيام؟ ماذا نقول له؟ نقول يا أنك مجنون، يا أنك تعبث فأنت آثم، لأنه لا يجوز لك أن تعبث في العبادة، العبث في العبادة محرم. عرفتم؟ يعني هذا الإشكال قد يرد. فما الجواب؟ هذا هو الجواب، لأنهم قد يريدوا عليكم هذا الإشكال ويقول لكم ذلك، فكيف نجيب عليهم؟ نقول لا يخلو من حالتين، إما أن يريد أن يتم المندوب فيجب عليه أن يأتي بأركانه وما فيه ولا يعبث، وإما أنه يريد أن يقطع فقط لأنه قد ثبت القطع. عرفتم الجواب؟ هذا هو الجواب.
ما
شاء الله. لو ما قطع ايش يريد معنا؟ ايش تفهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ياكل ويشرب ايش يريد؟ جاي. انا اقول اردت ان تتم الصيام فلا يجوز لك ان تاكل وتشرب وتقول انا متم الصيام، هذا عبث. عرف؟ لانك ما اتيت بركن الصيام وهو الامساك. وهو يجب ان تاتي باركانها وواجباتها. نعم. جميل. وهذا الذي اقوله انا. وانا ماذا اقول؟ انا اقول قضية الخروج من الصلاة امر اخر يختلف عن قضية اللعب في العبادة، انك تريد ان تتم الصلاة وانت تعبث فيها. كأنك تقول اريد ان اصوم يشرب ماء كاس ويقول خلاص انا صائم متم الى المغرب، هذا عبث، لانه من اركان الصيام ما هو؟ الامساك عن الطعام والشراب، فانت تعبث. أثمت بإفطارك هذا ليس لأنك تريد أن تقطع، لأنك تريد أن تعبد. كالصلاة تركت قراءة الفاتحة تريد أن تعبد. عرفتم؟ فهذا الإشكال إذا ورد هذا هو جوابه. هو إشكال يعني في أول وهلة قد يظن الظان نعم نلزم بهذا، إذن من باب الإلزام نقول إن المندوب يلزم بالشروط. عرفتم ولا؟ اكتبوا هذا الإشكال. بقي إشكال وهو هل يعني القول أن وهل يعني القول بأن المندوب لا يلزم بالشروع أن الأركان والواجبات لهذا المندوب تسقط وتتغير، بمعنى إذا دخل رجل في صلاة النافلة فهل يجوز له أن يترك الفاتحة والتكبيرات وغيرها من الواجبات والأركان؟ الجواب، عرفتم الإشكال؟ لا يجوز له إذا أراد أن يستمر في النافلة أن يترك واجباتها عمدا، حيث إنه لو تركها عمدا آثم أو بطل إذا كان ترك ركن، لا لأنه
يجب عليه الاستمرار في النافلة؟ الاستمرار لا، لأنه يجب عليه الاستمرار في النافلة، لكن لأنه مع وجود نية الاستمرار في الصلاة إلى آخرها وهي نافلة ويترك أركانها وواجباتها، أدى ذلك إلى العبث في الصلاة، أدى ذلك إلى العبث في الصلاة وهو محرم. عرفتم؟ وهو محرم. فنقول إنه لا يخرج من حالتين، يعني أفصل لكم الآن. فنقول إنه لا يخرج من حالتين. إيش هي؟
أين؟
أولا أن ينوي بعد أن دخل في الصلاة قطع الصلاة، وذكرنا الخلاف في ذلك، هذا هو المسألة التي قد بحثناها، وذكرنا الخلاف في ذلك، والراجح بأنه لا شيء عليه، يعني بأن المندوب لا يلزم بالشروط.
بغير سبب، يعني ايش كنا بنحكي؟ تعرف الدروس الماضية؟
المندوب إذا دخل فيه وكان بعد أن شرع فيه قال أريد أن أقطع بغير عذر، حصل خلاف بين العلم، وذكرنا من الراجع لأنه يجوز أن يقطع ولا يسمع عليه ولا شيء. عرف؟ الثاني أن ينوي بعد أن دخل في هذه النافلة أو في الصلاة الاستمرار فيها وعدم القطع، فلا يجوز له أن يترك أركانها وواجباتها، فإن تركها عمدا فهو آثم، وإن كان المتروك ركن بطلت الصلاة أيضا. أما إن كان واجب فلا تبطل الصلاة مع الإثم، يعني أنه يؤثم، أنه يأثم، فلا تبطل الصلاة ويأثم لذلك، حيث إنه يعبث في هذه الصلاة والعبث في الصلاة حرام. عرفتم؟ ولا يجوز له أن يعبث. واضح الإشكال والجواب عليه؟ إذن هذا الإشكال وهذا هو الجواب عليه. اتضح لكم؟ اتضح يا عمر؟ هذا هو الجواب، فلا يرد عليكم هذا الإشكال، لأنهم ربما يخطر لهم ما خطر لي فيرد عليكم هذا الإشكال، فنقول نعم من باب الإلزام نلزم نحن بهذا. أنا هذا ما وجدته في الكتب، كتب الأصول، لكن هذه خاطرة وهو إشكال في محله من باب إلزام، من باب أنهم يلزمون بذلك، فنقول لا إلزام لكم لأننا نحن نفرق. ثم نقول الآن نحن دائما تعودنا بأننا إذا ذكرنا المسألة نذكر نوع الخلاف، هل الخلاف لفظي أو الخلاف معنوي، وما ترتب على هذا الخلاف عند الفقهاء. هذا تعلموا بأن الفقهاء لا يكونوا فقهاء إلا بأصول الفقه، فهؤلاء الفقهاء تجد بينهم الخلاف. من وجد هذا الخلاف ولم يتعلم اصول الفقه شنع ولا يدري بان المخالف معه دليل، لكن من تعلم اصول الفقه علم بان هذا قد بنى على قواعد عنده وهذا قد بنى على قواعد عنده، ثم اخرج هذا الحكم بناء على هذه القواعد التي قد تاسس عليها. هذا من يقول انه يستغني عن اصول الفقه كما نسمع في هذا الزمان فهو لا يخرج من حالتين، اما جاهل مركب ليس جاهل فقط لا يفهم، واما ان يكون ماذا الحالة الثانية لا يخرج من انه مكابر ظالم لنفسه ولغيره. لا يستغني طالب العلم عن اصول الفقه، طالب العلم الذي يريد ان يعرف المسائل ويعرف اوجه الخلاف ما يستغني عن اصول الفقه مطلقا. اما ما تسمعه من الترهات بعضهم يقول ما شاء الله اصول الفقه الف فيه الاشاعره، ومن قال لك بان الاشاعره في اصول الفقه يبحث في العقيده الا في جزء واحد وهو الامر، وسياتينا ان شاء الله الكلام فيه، من قال لك؟ هذه كذبه. ثم قال ثانيا اورد عليه شيطانه ايراد اخر، قال له قل لهم ما اقول، قال قل لهم من هذه القواعد التي ياتي بها الاصوليون ما ياتوا بها بادله، انما من عند رؤوسهم وعقولهم. قلنا له كذب، يا انك كاذب يا انك جاهل، ما تخرج من حالتين، لانكم ترون الان جميع الادله التي نسردها ماذا نأتي بماذا؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ونذكر لكم أمثلة، فهذا كذب. فلهذا طالب العلم ما يستغني عن أصول الفقه كالذي يريد أن يقول الحديث ضعيف والحديث صحيح وهو ما درس مصطلح حديث، ثم يتصدر للتصحيح والتضعيف. فنقول له أنت جاهل، وهذا وقع في كثير الآن من المعاصرين. كذلك من أراد أن يتكلم في الفقه بمعنى أنه يذكر الراجح والخلاف وأوجه الترجيح وهو ما تعلم أصول الفقه، فأنى له أن يرجح بين أقوال أهل العلم، وكيف يعرف أقوال أهل العلم؟ لهذا تجد الجهل يسفه كلام أهل العلم في هذا الزمن، وهذا قد سمعنا به، يسفه العلماء، يسفه الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنه ما يعرف أصلا بأن الخلاف بينهم هو أصولي أو لغوي، فلجهله يقول انظر إلى مالك ما يفهم، انظر إلى الشافعي ضال، انظر إلى فلان جاهل. والله إنك أنت الجاهل، لأنك لو تعلمت أصول الفقه لاحترمت العلماء وعلمت قدر أهل العلم في استنباط الأحكام، ليس بالهين والله استنباط الحكم من دليله صعب، والذي ليس معه علوم الآلة لن يستطيع، بل إذا خرج بالحكم سيخرج شاذ عن أهل العلم. ستجد هذه الشذوذ في هذا الزمان وفي غيره، لماذا؟ لبعدهم عن أصول الفقه. هذا أصول الفقه ضروري لطالب العلم كالنحو وكغيره. هذه الشبه والترهات التي تعرض لا تبالوا بها، إنما هي شبه ستمر وتندفر. يعني بعضهم يقول الصحابة مثلا ما درسوا أصول فقه ما شاء الله، وهل الصحابة يحتاجوا إلى أصول فقه حتى يدرسوا أصول فقه؟ قال نحن ندرس حديث فقط، تدرس حديث، ومن قال لك أن الصحابة درسوا مصطلح حديث؟ هل سمعتم صحابي يقول حديث حسن وضعيف ومرسل وموقوف؟ ما سمعنا هذا. هل سمعتم الصحابي يقول هذا فاعل مرفوع وهذا مفعول منصوب وهذا مبتدأ مرفوع وهذا خبر مرفوع؟ هل سمعتم؟ ما سمعنا هذا. إذن على هذا ننسف جميع علوم الآلة، ننسف النحو وننسف أصول الفقه وننسف المصطلح، ونجلس كماذا؟ كالبغال نريد أن نفهم النصوص على كيفنا وعلى عقولنا، هذا محال. هل سمعتم بأن الصحابة قالوا إن كل من ألفاظ العموم الشمول؟ ها؟ ما وجدناه. لكن العلماء حرروا لك المسائل وقربوها لك بأقرب أسلوب، ثم بعد ذلك يعرض ويقول أنا طالب علم أدرس، ما شاء الله تدرس على جهلك، لعدم علمك بأصول الفقه وعدم علمك بكلام أهل العلم. فلهذا انتبهوا يا أخوان، لا تقتربوا بهذه الترهات. فوالله نحن ينقصنا في هذا الزمان طلبة علم، أولا أتقياء مخلصين، ينقصنا طلبة علم أتقياء يخلصوا لله سبحانه وتعالى، كذلك طلبة علم تأصلوا على أصول الفقه وعلى علوم الآلة بأكملها. وإلا رجل يريد أن يبدأ يدرس وهو ما تعلم هذه العلوم، فلا شك أنه سيجعل من نفسه أضحوك أمام الناس. المهم، قلنا بيان نوع الخلاف. اعلم أن الخلاف في هذه المسألة معنوي، أثر في بعض المسائل وإليك بعضا منها. أولا، هل الحج، هل المعذور في حج النفل، هل المعذور في حج النفل بعد أن يتحلل فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ عرفتم؟ هل يجب عليه أن يقضي أو لا يجب عليه أن يقضي؟ بمعنى رجل دخل في حج النفل ثم لعذر حصل ما حصل وتحلل، تبع وجد عذر وخرج منه، هل يلزم القضاء أو لا يلزم؟ نحن قلنا إن حج النفل يلزم بالشروط، أليس كذلك؟ يعني لا يخرج. أما إذا حصلت له حاصلة وجعلته يخرج، هل هنا يلزم بالقضاء أو لا يلزم بالقضاء؟ طبق القاعدة، هل هو حج فرض؟ إذن المندوب لا يلزم بالشروط ولا قضاء ولا إثم. من قال القول الثاني ألزمه. عرفتم الفرق؟ هكذا العلماء. انظروا الآن، فأصحاب المذهب الأول قالوا إنه يتحلل ولا قضاء عليه، لأن النفل لا يلزم بالشروع، وهذا ندب وليس بفرض، حتى نلزمه بالقضاء. أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا إنه يتحلل ويلزمه قضاؤه، لأن النفل يلزم بالشروع. إلى هنا واضح؟ هذه ثمرة الخلاف. ولا يرد عليكم بأننا قلنا أن المندوب لا يلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة. الحج والعمرة قلنا إذا فسد الحج أو العمرة يتم رغم فسادهما، لكن إذا حصل له حاصل وخرج وتحلل جاء الخلاف، جاء ثمرة الخلاف. من قال يلزم وهو مندوب قلنا له لابد أن تعيد، لأنه يلزمك قضاء هذا على التفصيل الذي ذكرناه. أما أصحاب المذهب الأول قالوا لا شيء، هذا انتهت المسألة. أيضا ثانيا، ما شاء الله، هذا الآن الذي أورثه أنا، تتوه معاني، انتبه، هذا الذي أوردته الآن. قلت نحن قلنا أنهم اتفقوا على ذلك ولا يرد عليكم إشكال، لأننا اتفقنا على أنه إذا فعل هذا المندوب وهو الحج وأفسده يلزم بأن يتم، أما إذا حصل حاصل وتحلل ووجب أن يخرج منه هل يلزم بالقضاء أو لا يلزم عليه القضاء؟ تأتي ثمرة الخلاف. عرفت الفرق؟ اليوم أنا الظاهر أني أفكر، لأني أعيد مرتين وثلاث سوف أبين لك فيما بعد. الثاني إذا شرع في صوم تطوع هناك بارك الله فيك قلنا يلزم بالشروع في الحج والعمرة بمعنى ليس إلزام الواجب الذي هو إذا حصل حاصل أراد أن يخرج وهو معذور أنه يأثم لا قلنا يلزم بالشروع بمعنى أنه إذا فسد الحج بعد التحلل الأول مثلا جامع زوجته قلنا ماذا يفعل في الصلاة يخرج إذا أحدث في الحج يتم كيف يتم وهو مندوب أصلا وقد أفسده نقول هنا يلزم أن يتم لكن لو حصل حاصل وخرج من الحج كليا لعذر عرف فهذا هل يلزم بالقضاء بعد ذلك الحج القابل أو لا يلزم السنة القادمة هل نلزمه هذه هي طبقة الخلاف من قال يلزم بالشروع قال يجب أن يعيد السنة القادمة من قال لا يلزم قال لا يعيد أنه نفس كما أنه من أوله إلى وسطه إلى آخره لكن استثنينا الحج والعمرة بأنه يتم إذا أفسده عرف إذا شرع في صوم تطوع أو صلاة تطوع فهل يلزم بالشروع فيهما فأصحاب المذهب الأول قالوا إنه لا يلزمه عرفتم ويجوز قطعه والانصراف عنه متى شاء لماذا لأن الشروع في النفل لا يغير حكمه فهو تطوع أولا وآخرا فهو تطوع أولا وآخرا والندب عندهم لا يلزم بالشروع عرفتم؟ والندب عندهم لا يلزم بالشروع أما أصحاب المذهب الثاني قالوا يلزمه المضي بما شرع فيه من الندب ولا يجوز قطعه فإن قطعه ينظر إن كان بعذر أو غير عذر طبعا ما أريد أيضا أعطيكم التفصيل عند المالكية ما قد بيناه وعند الحنفية ما قد بينته لكم تريد أن تكتبوا اكتبوا ما تريدوا نمضوا قد بينا هذا ارجعوا أكملوا من ما أعطيناكم في المقدمة راجع كتاب تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني الشافعي في 39 و100 هذا الكتاب قيم كذلك تخريج الكتب على الأصول تخريج الفروع على الأصول ما معنى هذه الكتب أنا ما تكلمت في بداية المذكرة بأن الأصوليين انقسموا إلى 3 أقسام أي طريقة الأصوليين 3 طرق طريقة الفقهاء وهم الأحناف طريقة الأصوليين الأولى طريقة الفقهاء وهم الأحناف هؤلاء الأحناف سموا بفقهاء لأنهم يتكلموا على الأصول وهذه الأصول استخرجوها من مذهب إمامهم عرفتم؟ فقالوا إمامنا ما يبطل الصلاة هنا إذن هو يذهب إلى كذا إمامنا لا يقول كذا إذن القاعدة أصول أصول الفقه استخرجوها من مذهب إمامهم هذه الجملة لا تفيد العموم بسبب أن إمامنا لم يقل بها أما الطريقة الثانية وهي طريقة المتكلمين وهي طريقة الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة والمعتزلة هذه سميت بطريقة المتكلمين لماذا؟ لأنهم يوردوا إشكال والرد عليه، إشكال والرد عليه. ربما هذا أصلا غير واقع، وربما لا يرد هذا السؤال أصلا يعني على جميع الناس، لكن سموا بطريقة المتكلمين لأن كلامهم كثير وتخريج المسائل هذه كثير. طريقة ثالثة هي تخريج الفروع على الأصول. طبعا هذه الآن جزء من الطرق المتقدمة، هذه الكتب طريقة تخريج الأصول على الفروع. ما هي؟ يأتي بالأصول المسألة التي اختلف فيها العلماء، مثلا المندوب لا يلزم بالشروع، ثم يذكر لك ما ثمرت الخلاف، الفرق بين الفرض والواجب، ما ثمرت الخلاف، المندوب هل هو مأمور به أو ليس مأمور به، ما ثمرت الخلاف، وعلى ذلك فقط. عرفتم؟ هذا الكتاب كتاب مهم ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه. نعم أحسنت. الشاطبي أيضا طريقته تختلف، طريقة الشاطبي هذه طريقة رابعة، لأن قلت أنا طرق، الطريقة الأولى طريقة الفقهاء وهم الأحناف، الطريقة الثانية طريقة المتكلمين وهم الجمهور، الطريقة الثالثة طريقة تخريج الأصول على الفروع، الطريقة الرابعة طريقة الشاطبي، وهي تخريج هذه الأصول على ماذا؟ على مقاصد الشريعة. يعني يريد أن يبين لك لماذا قالوا كذا، مقصد الشريعة منه كذا. وعندك كتاب الموافقات ارجع إليه، هو أصول فقه، لكن هذا تخريج هذه الأصول على ماذا؟ على مقاصد الشريعة. ما المقصد من هذا؟ عرفتم؟ ثم بعد ذلك نقول المسألة الثالثة، بقيت مسألتان إن شاء الله نختم بهما إذا كان الوقت ضاق، أما إذا لم يضق ندخل في المباح. المسألة الثالثة صياغ المندوب، المسألة الثالثة في المندوب الآن، المسألة الثالثة صياغ المندوب. يعني ما هي صياغ المندوب؟ كيف تعرف بأن هذا صيغة من صياغ المندوب؟ أولا الأمر الصريح، إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما القرينة؟ القرينة أنه يخشى أن يشق، فلهذا لم يأمر. إذن دل هذا على أنه ليس بواجب، ولكن هو حتى صلى الله عليه وسلم على السواك. وكقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، في الثالثة قال لمن شاء. لو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء لقلنا إن الصلاة قبل المغرب واجبة، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء دلنا هذا على أن هذه صيغة من صيغ المندوب. عرفتم ما معنى صيغ المندوب؟ يعني أنت يا طالب العلم كيف تعرف بأن هذا ليس بواجب، وكيف تعرف بأن هذا مندوب؟ أعرفه بهذه الصيغة، الأمر وصرف إلى الند، إذن دلنا هذا على أنه مندوب. هذه الصيغة الأولى. الثانية كل عبارة تدل على الترغيب في فعله، طبعا من غير أمر. عرفتم؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. أخذنا من هذا بأن صيام عرفة ماذا؟ مندوب. لو قال لك قائل كيف عرف؟ كيف تجيب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه،
فدلنا هذا على أنه مندوب. هكذا ينبغي لطالب العلم الفقيه الذي يريد أن يعرف المندوبات من الواجبات. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيغة الثالثة طبعا بعضهم ذكر أمور ثانية أنا ما ذكرت لأنها غير صحيحة. بعض الأصوليين ذكروا صيغ أخرى وهي غير صحيحة، لهذا أعرف عنها. علمتم؟ يعني ربما يقول قال: أنت ما ذكرت صيغ أخرى قد ذكرها بعض الأصوليين. قلت: ما ذكرت هذه الصيغ لأنها ظهرت عندي بأنها ضعيفة وليست بصحيحة. عرفتم؟ مثل أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سنة، هذا ليس بصحيح، هكذا قالوا. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وسننت لكم قيام رمضان. استدلوا بهذا، قالوا قيام رمضان سنة بدليل أنه سنة، هذا الحديث ضعيف لا يصح. عرفتم؟ ثم ثانيا السنة كما سأبين الآن في أسماء المندوب تطلق على غير ذلك. المهم، وأيضا استدلوا بالمقارنة والأفضلية، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والغسل أفضل. قالوا: فهذه الأفضلية أخرجته عن الوجوب. قلنا: لا يصح. عرفتم؟ الأفضلية ما تخرج عن الوجوب. لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، هل الخيرية هذه أخرجته عن الوجوب؟ جواب لا. إذن ليست الخيرية والأفضلية تخرج عن الوجوب، إنما هي تدل على زيادة الأفضلية ما دام الأمر موجود يبقى على أصل. الثالث، وهذا مما ظهر لي، بأن يصرح الصحابي، تبه هذا طبعا ما تجده هنا، بأن يصرح الصحابي بعدم وجوبه ولا يوجد له مخالف من الصحابة. عرفتم؟ لماذا قلنا هذا؟ لقول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا سيء، نحن نقول بأنه حجة. وأيضا لمسألة الإجماع السكوتي عند الصحابة. عرفتم؟ سنبين هذه المسألة ونبين لكم الأدلة. عندنا الآن أن هذه صيغة تخرج الأمر من الوجوب إلى الندب، مثل: ولا يوجد له مخالف من الصحابة. هذا مهم، لا يوجد له مخالف، أما إذا وجد مخالف لا. كقول علي رضي الله عنه: إن الوتر ليس بحتف ولا كصلاتكم المكتوبة. أليس كذلك؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة على صلاتكم أو على صلواتكم هذه فصلوها، إنه الوتر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الوجوب كما قال الأحناف، والأحناف ذهبوا إلى الوجوب. لكن ما الذي جعلنا نقول عدم الوجوب؟ قول الصحابي. من عنده القواعد ما تنضبط هنا يقول: أقول بقول الصحابي. في مكان آخر يقول: لا، ما أقول بقول الصحابي. لا، تلزم إما أن تقول هنا بقوله وإما أن لا تقول بقوله. أما أنك تتذبذب هذا يدل على عدم ضبطك للقواعد وأنك غير ضابط لقواعد أصول الفقه. ولا تجد الفقيه ما يقع الأصولي، أما الذي تفقه من غير أصول الفقه هنا يقول حجة وهنا لا يقول حجة، وما شاء الله، وليس هناك فرق. وأيضا كقولي وكما جاء عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. إذن الأضحية الصحيح لأنها ليست بواجب بل هي مستحبة. ما الصارف لها؟ الصارف لها قول الصحابي، فعل الصحابي أبو بكر وعمر، قول أبي بكر وعمر. راجع الإرواء رقم 39 و111. وكذلك ثبت عن ابن مسعود الأنصاري يقول بهذا القول بأن الأضحية ليست بواجبة، بل ابن حزم ذهب إلى عدم الوجوب. ابن حزم الذي دائما يوجب ما شاء الله، هنا قال ليست بواجبة. لماذا؟ قال ولا أعلم أن أحد من الصحابة خالف. وكذلك ابن عمر ذهب، ابن عمر ذهب إلى ذلك، إلى عدم الوجوب، وتكلم الحافظ ابن حجر على هذه المسألة في الفتح. إذن الأضحية ليست بواجبة، ما الدليل؟ هنا تأتي الأصول، أصول الفقه. لو سألك سأل كيف عرف؟ قل له عندي إجماع الصحابة، لا أقول إجماع المطلق، إجماع الصحابة السكوتي عندي حجة، وعندي قول الصحابي حجة، فهل توافقني؟ إن قال نعم قل له ثبت كذا وكذا وكذا وتلزم بذلك. فإن قال لا أنا موافقك أن قول الصحابي حجة ولا أوافقك بأن إجماع الصحابي السكوتي حجة، قلنا له إذن هات نبحث في قول الصحابي أولا، نحرر المسألة ثم نحرر المسألة في الإجماع السكوتي للصحابي، بعد ذلك نخرج بالحكم، فإما أن توافقني وإما أن تخالفني. عرفتم؟ وإلا ستتذبذب القواعد الفقهية، ستتذبذب الأحكام الفقهية. أقصد مرة يقول هنا الوتر ليس بواجب، ما دليلك؟ قال قول علي ما شاء الله، وهنا في الأضحية واجب، كيف أوجب؟ الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل في أقوال الصحابة وأفعال الصحابة؟ ألغاه. هنا تأخذ وهنا لا تأخذ، هذا يدل على اضطراب في تطبيق أصول الفقه وعدم فهم دقيق لأصول الفقه. وإن قال به علماء أكابر رحمهم الله كشيخ الإسلام بن تيمية وغير شيخ الإسلام، لكن نحن نطبق قواعد أصولية تعلمناها، وشيخ الإسلام نحن ما أمرنا بأن نقلده، بل هو ما أمرنا أن نقلده. هذا القول يؤجر عليه لأنه اجتهد في ذلك. فنقول هذا الذي ظهر لنا وهو قول الصحابة وهو قول جمهور أهل العلم، هذا هو القول الصحيح. إذن الآن هذه ثلاث صيغ نعرف بها الواجب. الصيغة الأولى أن يأتي أمر ويصر. الصيغة الثانية الترغيب، طبعا إذا ما كان هناك أمر. الصيغة الثالثة الصحابي، اكتبوا وهذا عند من يرى هذا، نكتب هذه الجملة ونكمل المسألة الرابعة حتى ننتهي من المندوب، لقد أطلنا فيه. هذا عند من يرى قول الصحابي حجة وإجماع الصحابي السكوتي حجة، وهذا سيأتي إن شاء الله، والحمد لله يعني الغالب لأنهم يرون أن قول الصحابي حجة. المسألة الرابعة وهي المسألة الأخيرة، وبهذا نكون قد أتممنا جميع مباحث المندوب بإذن الله، يعني ما بقي إلا بعض المسائل التي أو مسألتان ليس فيها يعني فائدة عظيمة. هل المندوب حسن أو ليس بحسن؟ هل ذكروه وحصل فيه ما حصل؟ ليس لنا فيه بحث، عرفتم؟ أشك بأنه حسن طبعا على تفصيل أيضا إذا لم يكن مبتدع انتدبه من عند نفسه. المسألة الرابعة أسماء المندوب. أولا النفل، يعني انتبه الآن، أنت درست أصول الفقه وتريد أن تقرأ كلام الفقهاء وتريد أن تقرأ الكتب المطولة، فكيف تريد أن تقرأ هذه الكتب وأنت ما عرفت ما هي الاصطلاحات التي اصطلح عليها الفقهاء؟ فإذا قالوا نفل هذا إذن الذي درسناه في المندوب البحث سيحصل فيه، كل الذي حصل في النفل. المسألة الثانية الثالثة الألفاظ، هذه هي اصطلاحات للأصوليين وللفقهاء، إذا قرأت الكتب الفقهية تعرف ماذا يريد، عرفت؟ وتفرق بين الواجب وبين المندوب لأننا أعطيناكم الواجب. أولا النفل، أي الطاعة الزائدة، أي الطاعة الزائدة على الواجب، هذا من أسماء المندوب، هي طاعة زائدة على الواجب.
لهذا سميت نفي. ثانيا التطوع، لأن المكلف أطاع الله فيه من غير إلزام وإيجاب، عرفتم؟ هذا معنى التطوع، لأن المكلف أطاع الله فيه تطوع، ما معنى تطوع؟ أطاع الله فيه من غير إلزام ومن غير ماذا؟ إيجاب، إنما هو أطاع الله فتطوع وخرج هذا التطوع وهي طاعة من غير إلزام. وهذا اللفظ عندي هو اللفظ الشرعي، هذا هو اللفظ الشرعي، كما في حديث الأعرابي ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن تطوع، عرفتم؟ إلا أن تطوع، فدل هذا على أن لفظ التطوع لفظ شرع. طبعا هذه الأسماء الثانية كلها صحيحة. الثالث المرغب فيه، المرغب فيه لأنه بعث المكلف على فعله بالثواب، يعني هذا الترغيب بعث المكلف فيه لماذا؟ على فعله بالثواب، رغب فيه لأن ما فيه من ثواب، فرغب في فعله ففعله. الرابع المستحب، لأن الله قد أحب فعله من عبده، عرفتم؟ أحب الله هذا الفعل من؟ من عبده، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحب ما يتقرب فيه العبد إلى الله مما افترضته عليه، ثم بعد ذلك النواف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك حديث صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن نعم وما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كن سمعه إلى آخر الحديث الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي ورجله التي يمشي بها، فهذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فلهذا سمي المستحب والمحبوب كذلك. خامسا قربة، هذا تجدونه عند الفقهاء، يقول وهذا الفعل قربة يعني مستحب، لأن العبد يتقرب إلى الله بفعل هذا، بفعله هذا. السادس إحسان، لأنه طبعا نحن نبدأ بالكلمة ثم نشرح لكم التعليل، عرفتم؟ لأنه يحسن إلى نفسه بفعله هذا، والإحسان هو أن يكون نفعا موصلا أو موصلا إلى الغير، نفعا موصلا إلى الغير مع القصد إلى إيقاعه ونفعه، فهذا المكلف يحسن إلى من؟ يحسن إلى نفسه بفعل هذا النفع، وقد يحسن إلى غيره أيضا بالصدقة التي هي نافلة، عرفتم؟ إذن هذا إحسان لنفسه وإحسان لغيره. السابع السنة. فقيل إنها من أسمائه، هكذا قالوا، قالوا إن السنة من أسماء المندوب، لأنها تذكر في مقابل الواجب، يعني يقول هذا واجب وهذه سنة، هكذا الفقهاء يعنوا بهذا الند المستحب، عرفتم؟ فيقال هذا الفعل إما واجب أو سنة، عرفتم؟ إما واجب أو سنة. وهذا الاصطلاح عند المتأخرين، انتبهوا، لا تقرأوا كتب السلف وتقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من رغب عن سنتي تقول ما شاء الله هذه السنة المستحبة فليس مني، لا هذا خطأ. هذا الاصطلاح عند المتأخرين، يعني إذا قرأتم كتب المتأخرين تعلموا ماذا يريد بالسنة، هذا هو طالب العلم، يفرق بين المتقدمين والمتأخرين، كما لو قال المتقدمون هذا مكروه يريد به التحريم ما يريد به الكراهة التنزيهية، وهذا سيأتي إن شاء الله بالمكروه. لهذا عليكم أن تنتبهوا إلى الإلفاظ، لهذا يخطئ كثير من طلبة العلم لجهله بأصول الفقه كذلك بأن ينسب إلى العلماء ما هو ليس من قوله. وهذا في الاصطلاح، في الاصطلاح عند المتأخرين، ولا مشاحة في الاصطلاح، ما ننازعكم في الاصطلاح، لكن ينبغي التنبه، يعني إذا وجدتم في حديث ما تحملوا على هذا اللفظ، لا انتبهوا لهذا، نحن ما ننازعهم في الاصطلاح، اتركوا هذا الاصطلاح، نحن نفهم أنكم تريدون ماذا مستحب، لكن لما تروا هذا في الشرع لا تحملوا على اصطلاحه، احملوا على اصطلاح الشرع، لكن ينبغي التنبه على أن لفظ السنة في الشرع غير مختص بالمندوب، كما هو في اصطلاح المتأخرين، فإن السنة في الشرع تعني الشريعة بأكملها، عرفتم؟ تعني الشريعة بأكملها من الواجبات والمستحبات وغيرها. وذلك لحديث أنس فمن رغب عن سنتي فليس مني، عرفتم؟ هل هذا يعني من رغب عن المستحبات فليس مني؟ أعوذ بالله، لأن البحث كان في ما قاله هؤلاء النفر. ومنهم قول ابن عباس، ومنه قول ابن عباس لما قرأ الفاتحة